السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصلى الله وسلم عليك ما عسى أن يقول عبد مثلي عنك، وقد شرح الله له لك صدرك ورفع لك ذكرك وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرك. أيها المؤمنون، نخاطبكم في هذه الكلمات ونحن نحاول أن نعرج فيها على مفهوم بعض الآيات من كتاب الله الكريم الذي جعله الله جل وعلا حجة على المعاندين ورحمة للعالمين وهدى ونورا لمن أراد الصراط المستقيم. أنزله الله جل وعلا على كل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث عن النبي وحديث عن القرآن الذي أنزل على هذا النبي، حديث عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أما هيئته الخلقية، فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، لا بالطويل البائن ولا بالقصير المنتهن، كما كان عليه الصلاة والسلام صبغ الشعر، ليس شعره بالمسترسل ولا بالمنتهن، في جبهته عرق يذره الغضب، إذا غضب صلى الله عليه وسلم في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، أدج الحواجب في غير قرن، طويل أشبال العينين، أشم الأنف، كث اللحية، والشيب فيه مجرة إلا في صبغيها الأيمن والأيسر، وأكثر شيبه في عنفقته أسفل شفته سفلى صلوات الله وسلامه عليه. كأن عنقه إبريق فضة بعيد ما بين المنكبين، ومن ظهره ومن خلفه ومن بين كتفيه من الخلف شعيرات سوق، اجتمعن بعضهن إلى بعض عرفت بخاتم النبوة، كأنها بيضة حمامة. ومن وهدة صدره إلى أسفل سرته خيط ممتد، ليس في صدره ولا بطنه شعر غيره، ولهذا عبر عنه أهل السير بأنه دقيق المسربة، سواء الصدر والبطن، إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه، وإذا تعجب كما عند البخاري في الأدب المفرد عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. ولد عليه الصلاة والسلام بعد أن مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فتعلق بأمه، فما أن تعلق بتلك الأم وبلغ من العمر 6 سنين إلا وتوفيت تلك الأم، ليتعلق صلى الله عليه وسلم شأنه شأن أي يتيم الأبوين بجده، لكن ذلك الجد لم يمكث راعيا إلا 2 سنين أخريين فمات، فكفله عمه أبو طالب. ثم من الله جل وعلا عليه على رأس 40 بأن ختم به النبوات وأتم به الرسالات، قال له جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لم يكلفه ببعث ولا برسالة. ثم أنزل عليه بعد أن رجع إلى دار خديجة متجملا في ثيابه يقول: دثروني دثروني، أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنذر عشيرته الأقربين، ثم توالى التكليف لتنذر أم القرى ومن حولها، فأنذر أم القرى ومن حولها، فزاد التكليف: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عنه يجمل ويحلو وإن كان مكررا، فيؤثر في النفوس وإن كان معروفا، وليس المتحدث عنه يستطيع أن يقول شيئا جديدا، لكنه يستطيع أن يحيي قلوبا ميتة بسيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه. القرآن أيها المؤمنون أعظم ما من الله به على نبيكم صلى الله عليه وسلم، جاء النبي بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما قال المجاجدد يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون من المنظمين لهذه المحاضرة وجهة نظر، لكننا نرى أن تدبر القرآن هو أعظم إجابة على معنى قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القرآن أنزل عليه، وما عمل أحد بالقرآن ولا فقه القرآن مثل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولما تنزل القرآن عليه الصلاة والسلام كان أشيع الناس قائدة وأفضلهم زوجا وأكرمهم أبا ووالدا، كما كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وفاء وأحسنهم جيرة، وهو مع ذلك كله كان أحسن من يقف في المحراب بين يدي الله، وأفضل من يقف في فلق الأسحار يستغفر ربه ويدعوه ويرجوه ويسأله جل وعلا ويقف بين يدي ربه يقوم الليل ويحييه بما أنزل الله جل وعلا عليه من القرآن. وهذه وقفات وعظات أيها المؤمنون مع بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا له في صدر سورة غافر وهي أولى الحواميم، والحواميم سبع سور في القرآن متتابعات تبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف. قال الله له في تلك السورة الكريمة حأمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. القرآن أعظم ما أنزله الله، والنزول في القرآن ورد مطلقا وورد مقيدا، ورد مطلقا بأن الله جل وعلا لا يذكر المصدر الذي أنزل منه، وأحيانا ورد وعرض مقيدا في أن الله يذكر المصدر الذي أنزل منه. ولم يضف الله نزولا في القرآن إلى ذاته العلية إلا كلامه تنزيل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين تنزيل من الرحمن الرحيم. وليس في القرآن شيء أخبر الله عنه أنه منزل من عنده ونسبه إلى ذاته العلية إلا القرآن، أما غير ذلك فكل بحسبه. أنزل الله الماء من السماء والملائكة من السماء، وقال جل ذكره فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أما القرآن فقد نزل به جبريل من عند الرب تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ثم توالت الآيات تبين بعض صفات رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، بالطول أي بالمنة، وغافر الذنب جل وعلا أن يغفر الذنوب، وهاتان صفتا رحمة توسطتهما صفة شدة وانتقام للرب تبارك وتعالى. قال سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. بهذه الآيات يخوف الله جل وعلا عباده ويحيي تبارك وتعالى قلوب وأنفس المؤمنين، وقد فقه صلى الله عليه وسلم كل ذلك. فلما أنزل الله عليه جل وعلا قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كان صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرات حجرات أمهات المؤمنين الملاصقة لشرقي المسجد، فيهن أنس يخدم ويروح بحوائجه، وفيهن أمهات المؤمنين كل واحدة منهن لها حجرة. كان صلى الله عليه وسلم لم تخلو تلك الحجرات من موضع سجود له عليه الصلاة والسلام، شهدت بسجوده وقيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى. لما أتت تقوم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تأمره وشيبتك بهود الآية تستقم، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر القدم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. العرش أيها المؤمنون سقف المخلوقات، والله جل وعلا مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. ومع استواء الله جل وعلا على العرش فإن للعرش حملة يحملونه، قال سبحانه الذين يحملون العرش هذه طائفة، ثم قال ومن حوله، هذه واو عطف والعطف يقتضي المغايرة، أي أن ومن حول العرش غير حملة العرش، فحملة العرش يحملون العرش ومن حول العرش يقفون حول العرش، والذين يحملون العرش ومن حول العرش كلهم مخلوقون عبيد مقهورون لرب العالمين جل جلاله، يسبحون بحمده ويكثرون من ذكره. قال الله عنه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. عظم علمهم بالله فعظم فرقهم من الرب تبارك وتعالى، عظم علمهم بالخالق سبحانه وتعالى فعظم إجلالهم له جل وعلا، عرفوا ربهم فخافوا منه. والعبد كلما كان بالله أعرف كان لله أبقى ومن الله أقوى. والعبد كلما كان لله أعلم كان لله أبقى ومن الله أقوى. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة العرج بي وجبريل كالحلف البالي من خشية الله تبارك وتعالى. هو صلى الله عليه وسلم يقول: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم بالله خشية. فما دام عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله فهو قطعا صلوات الله وسلامه عليه أشد الناس أشد الخلق لله خشية. يقول سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله. يقول كما قال الله: إن حملة العرش ومن حول العرش والعرش. الله جل وعلا مستغن عن ذلك كله. وحملة العرش وسائر الخلق فقراء كل الفقر إلى الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا وحده له الكبرياء والعلوم، فكتب على عباده أن يسجدوا له. والسجود أعظم ذلة من حيث الموطن والموقع. وكلما ظل الإنسان وكلما ذل الإنسان لربه وعرف أنه ما من نعمة إلا والله وليها، وما من نقمة إلا والله قادر على أن يدفعها، كلما علم أن الله وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلما تيقن أن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنح ويخفض ويرفع، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد بحق إلا هو سبحانه، وأن الله جل وعلا وحده له رداء العزة والكبرياء، وأنه لا يقرب شيء إلا بالله، ولا تدفع نقمة إلا بالله، ولا ينال مرزوق إلا به سبحانه وتعالى. كل من تيقن بذلك جل ذلك على علمه بربه جل وجل ذلك على علمه بربه تبارك وتعالى، وهو الذي فيه وعليه قضى أنبياء الله حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال آخر محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم بين جل وعلا في هذه الآية أن هؤلاء الملائكة يحملون العرش، وما حملت العرش إلا طائفة من الملائكة، والملائكة خلق من خلق الله خلقهم الله جل وعلا من نور، ليسوا شركاء لله ولا أندادا ولا بنات لله ولا أولادا، إنما هم عبيد من عباده وخلق من خلقه يأتمرون بأمره ويقفون عند نهيه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم من وأوكل الله جل وعلا إليه إنزال الوحي وهو جبريل، ومنهم من أوكل الله جل وعلا عليه جريان السحاب وتوزيع الأقطار توزيع الأمطار على الأقطار وهو ميكال، ومنهم من أوكل الله إليه النفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من أوكل الله إليه قبر الأرواح وهو ملك الموت، وغيرهم آخرون كفر. قال الله جل وعلا عنهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. منازلهم الأولى هي السماء، وعبادتهم التي لا يفترون عنها أنهم يقولون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في بعض الآثار أن منهم من هو ساجد لله منذ أن خلقه الله، ومنهم من هو راكع لله منذ أن خلقه الله. فإذا كان يوم القيامة يقبضون على هذه الهيئة ويحيون على هذه الهيئة، فإذا رفعوا رؤوسهم رأوا وجه ربهم تبارك وتعالى، فيقولون عند رؤية وجه العلي الأعلى: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال سبحانه يبين فضل الإيمان: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأنت في دار في هذا البيت في بيت من بيوت الله لأنك أردت ما عند الله من الأجر وعقدت أناملك بالتسبيح ولهج لسانك بذكر الله ودخل الإيمان في قلبك، وكل ذلك بفضل الله. تستغفر لك ملائكة السماء، تستغفر لك حملة العرش، فالإيمان جمع بينك وبين سكان السماوات العلى، والكفر يفرق بينك وبين أقرب الناس إليك. قال الله جل وعلا على ابن نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. وقد كان الخليل على كرامة عظيمة من الله قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فللخليل إبراهيم المنزلة العالية والاحتفاء العظيم في الملكوت الأعلى. ومع ذلك لما كان أبوه كافرا لم ينشأ أي علاقة نفع ما بين إبراهيم وأبيه ينتفع صغار المسلمين من موتاهم إلى قيام الساعة بدعاء إبراهيم لهم. نقول في دعائنا على الأموات الصغار من أموات الصغار اللهم ألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم بالصالحين. فينتفع هؤلاء الصغار بكفالة أبيهم إبراهيم ولا ينتفع أبو إبراهيم نسبا بما قاله إبراهيم بكرامة إبراهيم عند ربه. فالإيمان جمع بيننا ونحن في الأرض مع ملائكة السماء وهم في السماوات الأولى. والكفر عياذا بالله يفرق ما بين المؤمن وأي كافر آخر حتى يعلم أنه لا وشائج ولا صلة تربط بين المؤمن وبين المؤمن والآخر أعظم من رابطة الإيمان. قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. إن الإنسان لا يحمل فوق ظهره شيئا أنكر ولا أعظم من حمل الذنوب. قال الله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. وقال جل وعلا وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فكلا أخذنا بذنبه بعد أن ذكرنا بعض موسى قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما تقرب إلى الله بشيء بعد توحيده أعظم من استغفاره جل وعلا. وملائكة السماء لحملة العرش على وجه الخصوص ومن حول العرش يستغفرون لكل مؤمن ومؤمنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن ينالهم بركة ذلك الاستغفار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. تقر عين المؤمن إذا أمسى يثني إلى أهله والتف حوله والداه وزوجته وبنوه وبناته وحق له أن تقر عينه بها. ولهذا يجد المغتربون من الناس كمدا في صدورهم إذا آووا إلى منازلهم ولم يلتقوا بأهليهم ويسألون الله أن يطوي عنهم أيام الغربة. لكن القرار الحق والفرح الكامل والبهجة التامة يوم أن يلتقي المؤمن بوالديه وزوجته وأبنائه وبناته في جنات النعيم. قال الله عنهم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولن يقدم أحدنا لوالديه أو لولده من بعده شيئا هو ذخرا أعظم لهم من العمل الصالح. فإن العبد إذا كان صالحا نبأ الله بصلاح والديه وذريته من بعده. فربما كان ربما جعله الله جل وعلا ممن يشفعون في عرصات يوم القيامة. وهذا أمر مستقر شرعا له أدلته الظاهرة في كتابنا السنة. وإنما نمر به هنا إيمانا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك النعيم. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة يحدث عن أهل النار وهي الخزي الأعظم والخسران الأكبر. قال جل جلاله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وهم شرف به ثم فالحكم لله العلي الكبير. أهل النار أهل النار يقولون يومئذ ربنا أمتنا اثنتين موته ونحن أجلنا في بطون أمهاتنا فنفخت فينا الروح. والموت الثانية يوم قبض الأرواح وهي الموت المكتوبة على كل أحد. وأحييت نفلتين، الحياة الأولى عندما نفخت فينا الروح فكنا أحياء في بطون أمهاتنا، الحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الأخرى يوم بعثهم الله جل وعلا من مرقدهم، كما قال الله في ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإذا اعترفوا بهذا يقولون: هل إلى خروج من سبيل، خروج من النار وعودة للدنيا، هل لهم يتقون؟ ولم يتقوا. قال الله جل وعلا في الأنعام: ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون. فإذا قالوا ذلك ذكرهم الله جل وعلا بأعظم معصية لهم، ألا وهي الإشراك بالله، وأن نفوسهم والعياذ بالله كانت تبتهج وتفرح إذا ذكر مع الله غيره، وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فمن أراد أن يعرف أين قربه من الله فليرى كيف حاله إذا ذكر الله جل وعلا وحده. اللهم إنا نجعل إليك أن تعيذنا، أن تقر علينا، أن تطمئن قلوبنا إلى أحد غيرك. قال الله: وإذا ذكر الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. ثم بين جل وعلا بعضا من آياته الدالة على ما له جل وعلا من صفات الكبرياء، فقال سبحانه: والذي يريكم، قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير، والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الوقفة الثالثة أيها المؤمنون مع قول الله جل وعلا في هذه السورة المباركة على لسان مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الحديث هنا عن مؤمن آل فرعون، وهو رجل من بني من آل فرعون كما نص الله، ولها بعض العلماء إلا أنه من بني إسرائيل، وهذا بعيد لأنه مخالف لظاهر الآية. ولئن كانت الوقفتان السابقتان وقفتين إيمانيتين فإن هذه وقفة تاريخية. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويحكم ويفعل في عباده ما يريد. ويوسف عليه الصلاة والسلام نشأ أخا لأحد عشر أخا غيره أبناء ليعقوب، ويعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق ابن لخليل الله جل وعلا إبراهيم. حظي يوسف عليه الصلاة والسلام بالقرب من أبيه، تآمر عليه إخوته، أقنعوا أباهم أن يذهبوا به إلى غيابة الجب، ألقي يوسف في غيابة الجب، أوحى الله جل وعلا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم مضت أحداث وحلقات عديدة من الأحداث، عاد الأبناء إلى أبيهم يقولون: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمنين لنا ولو كنا صادقين. أخذ الأب المكنون ينظر في القميص فلم يرى فيه تغير فيقول: أي ذئب عاقل هذا، أكل ابني وترك قميصه. لكن الله جل وعلا ألهم يعقوب بالصبر فقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. على الناحية أخرى أخرج يوسف وبيع بدراهم معدودة وكانوا به من الزاهدين، أواه عزيز مصر أدخله الدار، قال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو يتخذه ولدا. وأراد الله بهذا التمكين ليوسف خلاف الذي أراد له إخوته، أراد له إخوته أن يعيش مشردا ضائعا في غيابة الجب، فأراد الله جل وعلا أن يحيا يوسف في رذاهات القصور. قتلت به امرأة العزيز، لكن يوسف عليه السلام كان خائفا من ربه وفيا مع سيده زوج المرأة. قال الله جل وعلا يصور الموقف: فاستبق الباب فألف يا سيدها لدى الباب، أي الزوج، فبادرت تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، دافع عن نفسه. أغلقت القضية، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ووضع يوسف في السجن الذي لم يتغير. تغيرت الأحداث، تغيرت الأشخاص الذين ظهروا على مسرح الحياة آنذاك، لكن الذي لم يتغير اعتقاد يوسف بربه جل وعلا. يقين يوسف، صلاح يوسف لم يتغير، وإنما ازداد إيمانه فيوسف التقي عند أبيه هو التقي في غيابة الجب، ويوسف التقي في غيابة الجب هو التقي في القصر، ويوسف التقي في القصر هو التقي في السجن. قال الله جل وعلا: وقد سحر هذا النبي الكريم من حوله بخلقه وكريم صفاته وما عليه من التوحيد، قالوا: إنا نراك من المحسنين. وهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، ولا يعرف الأنبياء شيئا أعظم من توحيد الله، فأخذ يقرر عليهم التوحيد وينهيه عليهم. قال: يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقدر الله أن يرى ملك الرؤيا، أن يرى الملك الرؤيا، تمر أحداث وأحداث ليس هذا مقام تفصيلها، يعود يوسف إلى عزيز مصر يمكنه في الأرض ويجعله على خزائن الأرض. على الوجه الآخر هناك في أرض كنعان في أرض فلسطين يشعر يعقوب وأبناؤه بحاجة إلى القوت، ويسمعون عن ملك في أرض مصر يبعثون له العطايا، ويخرج الإخوة يلتقون بيوسف يعرفهم ولا يعرفون، تارة يرغبهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وتارة يرهبهم: فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. ثم ينتج الأمر عن ذلك أنه يأخذ وخاه، يرجع بقية الإخوة ويبقى الأخ الأكبر، يرجع بقية الإخوة لأبيهم يخبرونه الخبر: بالأمس فجعناك بيوسف واليوم نفجعك واليوم نفجعك بأخيه بنيامين. فيقول ذلك النبي الصالح والعبد المكلوب يقول كما علمه الله: قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والأخذ والتوكل على الملك الغلاب لا ينافي الأخذ بالأسباب. يا بني يذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه، يتحسسون من يوسف وأخيه، فيلتقي في آخر الأمر يعقوب يدخل أرض مصر ومعه أبناؤه ويخرون سجدا ليوسف سجود تحية لا سجود عبادة. هذا الذي أراده مؤمن آل فرعون عندما قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فدل هذا على أن يوسف كان رسولا نبيا بنص القرآن إلى فرعون الذي كان يحكم آنذاك في أيام حياة يوسف عليه الصلاة والسلام في أرض مصر. ما كان يتجاوز عددهم 14 رجلا وامرأة، فبارك الله في هذه الذرية. فلما خرج موسى ببني إسرائيل من أرض مصر كان عددهم يزيد على 600,000، كلهم ما وضعه الله جل وعلا من البركة لنبي الله جل وعلا يعقوب. هذا المؤمن يخوف آل فرعون: ولقد جاءكم موسى بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أثنى الله جل وعلا على هذا المؤمن بأنه ذكر الله جل وعلا في مجلس كله كفر. والعبد يأمن عند الله إذا كان ممن يسعى إلى أن يحبب الله جل وعلا عند خلقه. ولم يقم الأنبياء برسالة هي أعظم من أن يعرفوا العباد بربهم تبارك وتعالى. فاحرص يا أخي ويا أختاه على أن يكون أعظم همك وأجل شأنك أن تبين للناس ما لربهم جل وعلا من صفات الجلال ونعوت الكمال، وأنه وحده المستحق للعبادة الكبير المتعال. وهذا الأمر يتفاوت من قدرة الخطيب على منبره والإمام في محرابه والمعلم في مدرسته والمرأة في بيتها والإداري في وظيفته، كل بحسب. لكن أن يكون همنا أن يعرف الله جل وعلا وأن يعظم وأن يعبد تبارك وتعالى وحده. والطرائق في هذا تختلف، لأن الناس المتقدمين لما نقول يختلفون من بيئة إلى بيئة ومن جيل إلى جيل ومن مقام إلى مقام، لكن المقصود الأسمى من هذا كله أن يكون همنا الأعظم الدعوة إلى الرب تبارك وتعالى كما حكى الله عن هذا المؤمن الصالح. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة أيضا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحي صفة ذاتية لربنا جل وعلا، الحياة صفة ذاتية لربنا جل وعلا، والحي اسم من أسمائه الحسنى. لكننا لكنه يقال إن صفة الحياة في أي مخلوق صفة يسبقها عدم ويلحقها ذوات. صفة الحياة في أي مخلوق صفة يسبقها عدم ويلحقها ذوات. أما الحياة صفة لربنا جل وعلا فإن ربنا تبارك وتعالى لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها ذوات. لم يسبقها عدم ولا يلحقها ذوات. وعلم أي أحد علم يسبقه جهل ويلحقه نسيان. أما علم الرب تبارك وتعالى فعلم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أي لا يجهل ربي ولا ينسى. وهذا الثناء على الله جل وعلا بذاته العلي أنه أثنى على نفسه بأنه الحي الذي لا إله إلا هو يجعل المؤمن يتوكل على الله جل وعلا حق التوكل. لأن كل من ألقيت متاعك أو رحلك عنده رجاء يعينه ثم ألقيت رحلك أو متاعك رجاء تاما كاملا لا تخرمه فإنه قد يموت دون أن يقضي لك أمره. أما الله جل وعلا فإنه حي لا يموت، ولهذا لا يسبق التوكل الحقيقي إلا على الرب تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن يفهم من خلق القرآن أن الله جل وعلا كما أمرنا بأن نتوكل عليه وحده أمرنا جل وعلا بأن نأخذ بالأسباب، كما حكى الله جل وعلا عن نبي الله يوسف وأن نبي الله يعقوب قال لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وأوضح منها برهانا أن الله جل وعلا ذكر قصة خبر أم موسى وأن الله جل وعلا أوحى إليها إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا وعد من الله لها يوم أن ألقت ابنها في اليم فأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في النيل تلقينه. نقول مع ذلك هذه المرأة الصالحة أم موسى أخذت بالأسباب قال الله عنها وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. فبعثت أخت موسى تسأل عن موسى وتقصص أخباره حتى وصل بها الأمر إلى أن عرفت موضعه، فكانت سببا بعون الله في أنه آب ورجع إلى أمه ليتحقق بذلك وعد الله جل وعلا. وإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيأ أسبابه. هذا ما يمكن استنباطه من سورة غافر. من سورة القرآن الكريم قول الله جل وعلا التي أنزلها على نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من أعظم أخلاق المؤمنين التي تمثلها نبينا صلى الله عليه وسلم أخذه صلوات الله وسلامه عليه بالعفو امتثالا لأمر ربه. والعفو أيها المؤمن من صفة الكرام، كما أن الظلم عياذا بالله من أعظم ما يسبب للعبد سوء الخاتمة. والعفو عن الناس من أعظم ما يقرب به العبد عند ربه جل وعلا. ورد أن أبا سفيان بن الحارث الذي كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد خمسة يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام وهم الحسن والحسين وقسم والفضل وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه وأخوه من الرضاعة، كان يبالي ويقبع فيه جائه النبي عليه الصلاة والسلام. فأهدر النبي دمه وهو الذي رد عليه حسان بقوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء أتهجوه ولست له بكفء فشر خمار خيركم الفداء. ورد أن أبا سفيان هذا لما أراد أن يدخل في الدين وقد أهدر النبي دمه خشي أن لا يعفو عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لإحدى أمهات المؤمنين يستشيرها فقالت لو رئتي عنده وقل له تالله لقد آثرك الله علي وإن كنت لمن الخاطئين كما قال إخوة يوسف ليوسف فإن نبي الله لا يحب أن يكون أحد أحسن منه في الخير. فجاء أبو سفيان فقالها، فقال صلى الله عليه وسلم يغفر الله لي وله وهو أرحم الراحمين، وعفى عنه ثم آمن وأسلم وحسن إسلامه وكان له بلاء عظيم في يوم حنين كما دونته كتب السيرة مما هو معروف في موضعه. الذي يعنينا عفوه صلى الله عليه وسلم عن هذا كحالة دردية، وعفوه عن قريش من قبل يوم أن قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ولم ينتقم صلى الله عليه وسلم لقبل. على النقيض من ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بل يوازي لهم حرم أخبر أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بينهم محرما. ومن أعظم أسباب قسوة القلوب ظلم المؤمن لأخيه المؤمن، من أعظم أسباب قسوة القلوب ظلم المؤمن لأخيه المؤمن، ظلمه لزوجته، ظلمه لأولاده، ظلمه لأبويه، وهذا من أعظم الظلم، ظلمه لجيرانه، ظلمه لعامة المؤمنين، ظلمه للولاه، ظلمه للعلماء، قدحه فيهم، تنقيصهم، كل ذلك ما لم يأذن الله جل وعلا به. وأعظم من ذلك أن يتسلط أحد على أحد بعلمه فيريد أن يسفك دمه أو يهتك عرضه أو يأخذ ماله، فإن هذا من أعظم أسباب سوء الخاتمة. روى البخاري في الأدب المفرد بسنده إلى في التاريخ الكبير بسنده إلى محمد بن سيرين أن محمدا هذا رحمه الله قال: كنت عند الكعبة فرأيت رجلا يدعو يقول: اللهم اغفر لي وإن كنت أظنك أنك لم تغفر لي. فقال محمد له: يا هذا ما سمعت أحدا يدعو بمثل دعائك. فقال: يا ابن سيرين إنك لا تدري ما خبر، إنني كنت قد أعطيت الله عهدا أنني إذا لقيت عثمان بن عفان أن ألطم وجهه ولحيته. فلما قتل عثمان قبل أن ألطمه ووضع على سريره ليصلي الناس عليه في بيته، دخلت عليه في من دخل كأني أريد الصلاة عليه حتى وجدت خلوة، فلما وجدت خلوة رفعت عن كفره وغطائه فلطمته على وجهه ولحيته وهو ميت، فما رفعت يدي إلا وهي يابسة كالعود. قال ابن سيرين رحمه الله: فأنا والله نظرت إلى يده إنها شلة يابسة كالخشبة تماما. فهذا قال الله عنه: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وكذلك ظلم العباد وغشهم وعدم المبالاة في عدم ورع من دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، سواء كان أجيرا أو عاملا عنده أو موظفا أو زوجة أو كان الله جل وعلا إليك رعايتها أو أبناء وبنات أو أيتام ربحوا في حجرك أو طلاب بين يديك، كل من جعلك الله جل وعلا بقدرته راعيا عليهم ينبغي عليك أن لا تظلمهم، بل ينبغي عليك أن تهتدي بخلق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وثمة قاعدة مليحة في هذا الأمر: إذا أردت أن تسأل نفسك ماذا أصنع بمن أوقفه الله ذليلا بين يديه، فاصنع فيه ما تحب أن يصنعه الله معك إذا وقفت ذليلا بين يديه، اصنع به ما تحب أن يعاملك الله به إذا وقفت ذليلا بين يدي الله. وما الدنيا إلا مزرعة للآخرة. والله يقول: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من الخلق الذي علمه الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به المؤمنين البعد عن الفحشاء والفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن. قال الله للنبي في غير ما آية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ثم صلى بالناس صلاة أطال فيها، ثم وقف في الناس خطيبا يحذرهم ويقول: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فحرم الله جل وعلا الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، وحرم الطريق الموصل إليها بقوله سبحانه: ولا تقرب الزنا، وأعظم من ذلك إتيان الذكران من العالمين. فهذه كلها فواحش حرمها الله جل وعلا في كتابه، وحكم على من صنعها إلا أن يتوب بالخصة والدناءة والبعد عن الرب تبارك وتعالى. قال الله: إنه كان فاحشة وساء سبيلا في حق الزنا. فإذا أراد الإنسان أن يقرب من الله فليغض بصره وليحسن فرجه وليكثر من ذكر الله وليبتعد عن الطرائق الموصلة إلى مثل هذا المحرم، وليحذر الله في أعراض المؤمنات الغافلات، وليحذر الله في أعراض المؤمنات الغافلات، وليعلم أن قدرة الله عليه أقرب وأعظم من قدرته على من جعلهم الله تحت جل وعلا تحت يديه. وقد تقف على مؤمنة على خطأ أو على هنا أو أمر وقعت فيه، فإن جعلته تهديدا لها تطايرها به وتصل إلى مرادك من خلاله، فإن الله جل وعلا عليك أعظم وأقدر، وبينك وبينها الموعد وهو الوقوف بين يدي الرب عز وجل. ولا بد لكل أحد، كنت منهم أو لم تكن، أن يوضع في قبره وأن تحل عنه أربطة الكفن وأن يخلى بينه وبين ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، وسيسأل في ذلك المكان ولا يجد أحدا يغيثه إلا الله، ثم عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ثم الوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى، ويعرض عليه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولهذا قدمنا في أول المحاضرة أن أول جماع الأمر كله معرفة الله والخوف منه. فمن كان الله جل وعلا، فمن كان إذا كان العبد عارفا بربه معظما لخالقه لا يمكن أن يجرأ على مثل هذه الأمور، وإن كان ليس هناك في القلب علم بالله ولا توحيد الله ولا معرفة بحق الله جل وعلا كانت هناك من العبد جرأة على المعاصي وانتهاك للحرمات وانتهاك لها غير مبال بحساب ولا عقاب، وهذا مرده بعد ذلك الوبال والخسران، أعاننا الله وإياكم من ذلك. أيها المؤمنون، مما قاله الله جل وعلا في كتابه وعلم به نبينا صلى الله عليه وسلم، وقل رب ازدني علما، والعلم حياة لقلوب المؤمنة، به يستدلون على معرفة ربهم، وبه يدعون إلى ربهم جل وعلا، وبه يعلمون الخلق، وبه تنار لهم الطرائق، وبالعلم يهدى بإذن الله الخلائق. فمن من الله عليه بالعلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمن خلقه صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بأن يتزود علما، لكنه عليه الصلاة والسلام كان الواسطة بينه وبين ربه جبريل. ثم نشأ العلماء فأخذوا الصحابة عن نبيهم، وأخذ التابعون عن الصحابة، ثم ما زال الجيل الآخر يأخذ عن الجيل الأول حتى إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. والمقصود من هذا كله أن طلب العلم والسعي فيه وفني الركب بين يدي العلماء، هذا من أخلاق نبيكم صلوات الله وسلامه عليه التي دل عليها أمته وعلم بها ذلك الجيل الذي نعت بأنه أمثل رعيل وأكمل جيل من مدرسة محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيها المؤمنون ما تيسر قوله، وأعان الله جل وعلا على إراده، وطول الكلام ينسي بعضه بعضا، فنقف عند هذا ونستعين الله جل وعلا في الإجابة على أسئلتكم، وأعتذر عن التقصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للشيخ إيضاحه وبيانه، ورزقنا الله وإياكم الاقتداء بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والتمثل لسيرته. هذا سائل يقول، أحسن الله إليكم، قال الله تعالى في سورة قاف: وإخوان لوط كيف يكونون إخوان لوط وهم كفر ومكذبون للوط عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب عن هذا، كلمة أخ في اللغة كلمة تطلق أحيانا ويراد بها النسب، وأحيانا تطلق ويراد بها الأرض، وأحيانا تطلق ويراد بها المنة، وأحيانا تطلق ويراد بها الشبه، وبكل ورد القرآن. قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا، والمقصود أخاهم أرضا. وقال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالح، والمقصود أخاهم نسبا. وقال الله جل وعلا: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، والمقصود أخي نسبا. وقال الله جل وعلا: قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، والمقصود أخته شبها في التقى والعباد. فقول الله جل وعلا وإخوان لوط على أنه كان أخا لهم في نفس الأرض التي كانوا يسكنونها، لأن لوط إنما بعث إلى قوم ليسوا من عشيرته ولا منه. هذا وجه. والوجه الآخر أن كلمة أخ مثل كلمة صاحب، فلا يعني بالإضافة أن يقصد بها التشريف، وإنما المقصود التعريف. ومثاله في القرآن أن الله جل وعلا قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب قريشا: وما صاحبكم بمجنون. فسمى النبي سمى الله نبيه صاحبا له، وهو ليس المقصود الصحبة المعروفة، وإنما المقصود مسألة أوسع، أي أنه كلمهم وله علاقة معرفية بهم. هذا المقصود من قول الله جل وعلا وإخوانه.
سأل الله إليكم سائل يقول: كثير من الأسئلة يا شيخ سأل الله إليكم مصدر بي إنا نحبكم في الله. هذا السائل يقول: ما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين عادته، وما المطلوب اتباعه؟
السنة تطلق ويراد بها المعاني العديدة، تطلق أحيانا ويقصد بها الموافقة للكتاب، بمعنى عندما نقول كتاب الله وسنته، فهذه يمكن أن يندرج فيها العادة. أما إذا أطلقت وأريد بها السنة التعبدية التي أمرنا باتباعه، فبعض أهل العلم يخرج مسألة العادة، لكن لا يلزم الإنسان بها، لكن إذا فعلها المرء تعبدا لله يؤجر عليها. فمثلا أحب النبي صلى الله عليه وسلم طعام الدباء، وأحبهم جبلة، هذا شيء جبلي، حب نوع من الطعام. فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه يأمر أهله إذا صنعوا طعاما أن يضعوا فيه الدباء، ويقول: فما زلت أحبه، أي الدباء، منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. فهذا طوع نفسه الجبلية لأن تأخذ بالعادة النبوية، هذا يندرج في الثواب الذي يؤجر عليه المرء، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم سائل يقول: أريد المنهج الصحيح لطالب العلم في التفسير، لطالب العلم المبتدئ في التفسير من البداية إلى النهاية.
النهاية أمرها واسع لا سبيل إليها، فوق كل ذي علم عليم، لكن نبدأ في البداية. المقصود الأسماء لا أستطيع أن أضع جوابا عاما، لأنني لا أعرف عن السائل، من الصعب أن يقول الإنسان جوابا عاما، لأن طلاب العلم يختلفون في الهمة، يختلفون في التأصيل السابق، يختلفون في ماذا يعرف من اللغة، فيما يحفظ من الأشعار. فليس التفسير كتب فقط تقرأ، وإنما ثمت عدة آلاف تدخل فيه. أولها أن يكون هناك تآلف بينه وبين هذا العلم، فيبدأ بثلاث كتب وأربع كتب لمدة سنة سنتين يقرأ فيها ولو من غير ترتيب، فيقف على أساليب العلماء ويعرف مضان المعرفة التفسيرية أين تقع، ويصبح بينه ألفة وبين كلام الله جل وعلا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: يقرأ كثيرا في كلام العرب وشعرهم القديس حتى يعرف أساليبه، ويقرأ في التاريخ، ويقرأ في أصول الفقه. هذه كلها تعين المفسر. ثم بعد مرحلة أخرى بعد سنتين أو ثلاث يوسع الدائرة في التفسير، يأخذ كتبا أكثر، ولو فتح درسا يسيرا يحضر منه، مع مرور الأيام يزداد علمه. والعلم ضرورة فيه أن يكون فيه طول زمان، لا بد من مرحلة زمنية. قال الشافعي رحمه الله: وطول زماني، وهو يذكر ما يعين طالب العلم على أن يصل إلى مراده ومبتغاه، لا بد من طول زمان. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: إنما العلم يبنى يوم بعد يوم مع طول الأيام والليالي، لكن العجلة لا تنبت شيء، والإنسان لا يطير قبل أن يريش، لكن بناء الخطوات تدريجيا يعين بإذن الله إلى أن يفقه الإنسان كلام ربه جل وعلا.
أحسن الله إليكم سائل يقول: ما حكم لبس خاتمين في اليد الأولى أو في اليد في الأول في اليمين والآخر في اليسار؟
هذا من عادات الناس، وقد ثبت أن سلم لبس خاتما، لكن هذا العموم لا يتعلق بهذا أجر ولا عقاب، إنما من جنس المباحات. لكن إذا وقف على حديث بعينه وأراد أن يطبقه عملا بالسنة فهذا الذي يرجع.
صلى الله عليه وسلم يقول: ذكر بعض المفسرين أن حملة العرش أن أربعة منهم يقولون سبحانك أن سبحان حلمك بعد علمك، وأربعة آخرون يقولون سبحان عفوك بعد قدرتك، فهل هذا سنده صحيح؟
هذا ذكره بعض أهل التفسير أن حملة العرش ثمانية لنص الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لكنهم اختلفوا هل هم ثمانية صفوف أو ثمانية أفراد. ثم قال بعضهم، ولا أعلم في هذا سندا صحيحا لكنه أظنه مأخوذ عن مسلمة أهل الكتاب، أنهم أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة آخرون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك.
سأل الله إليكم سائل يقول في قوله تعالى في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت، يقال أن ضحكت جاءت بمعنى حاضت عند أحد المفسرين، فعلى ماذا استند هذا التفسير؟
القائل بهذا الشافعي رحمه الله، وهو حجة في اللغة هذا الأصل، لأنه سكن في بني هذيل وأخذ عنهم علم اللغة 10 سنين، لكن قوله هذا وإن وجده الشافعي رحمه الله، والشافعي إمام عظيم من أجل علماء المسلمين، لكن قوله هذا لا يقبل، لأنه لا يوجد تناسب تدعمه الآية. الله يقول امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وإذا قلنا حاضت ما العلاقة بين الملائكة وبين امرأة واقفة على رؤوس تحيط؟ اليوم هذا لا يرى بالعين، والمرأة كانت مستترة خارج الدار لما واقفة، والمقصود الآية والعلم عند الله أن تفهم الصورة كاملة، والذي نفهمه العلم عند الله في القضية أن هؤلاء الملائكة أصلا مروا على إبراهيم وهم في طريقهم إلى قوم لوط، ولهذا ذكرهم الله جل وعلا في هود صورة واحدة، أنبئهم عن ضيف إبراهيم، ثم قال جل وعلا ذكر ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى هذه الأولى، ثم قال ولقد جاءت ولما جاءت رسلنا لوطا في أبي وضاق بهم ذرعا، والمقصود اتفق المفسرون على أنهم مروا على إبراهيم، لكن عندما مروا على إبراهيم ذبح لهم عجلا دون أن يعرفهم، لأن إبراهيم لو عرف أنهم ملائكة ما ذبحوا لهم، فإبراهيم يعلم أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لكنه ذبح لهم. ثم لما كان خائفا وجنا منهم قال قوم منكرون، قال الله أنهم قالوا لا تخف ولا توجل، فأخبروه أنهم قوم ملائكة وأنه لا داعي للخوف ولا داعي للوجل، هذا أدخل الانشراح في قلب الزوجة التي كانت خائفة على زوجها، لأن واقفة معه تعينه على إطعامه وتنظر في هؤلاء الضيفان الذين ارتاب فيهم زوجها، فلما أخبرته الملائكة وقال لا تخف ولا توجل تبسمت ضحكت، لأن الغم الذي كان قد أتاها انتهى، فضحكت، فلما ضحكت كان فرحها بأنهم ملائكة مقدمة لأن يعطيها الله عطية، وهذا أصلا من دقائق العلم أن الله دائما ما يعطي إلا بعد أن يبين شيء يطلق يعني به يستجد ذلك المعطي، وعيد الله لا يعطي إلا أن يبين لك أن هذا المعطى استجد. مثلا خلنا نكمل هذه ونرجع للمثال، فلما ضحكت واستبشرت قال الله بشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، مثال في القرآن السحرة، الله جل وعلا يقول فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، قال الله جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيفه ثم أتى، ماذا فعل السحرة والناس الآن ينظرون؟ لم يصبهم كذب، هذا بقدر الله، احترموا موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقي، وفي سورة أخرى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فاستأذنوه بأدب، فقال لهم موسى كما قال الله قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم فرآها تخيل إليه من سحر أنها تسحر، ثم لما ألقى موسى ماذا قال الله؟ قال فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، من الذي آمن؟ السحرة، أما الجمهور كله لم يؤمن أحد، لأن السحرة كانوا قد قدموا شيئا بين يدي الله دون أن يشعروا، وهو أنهم تأدبوا مع كريم الله، فكافأهم الله لجعلها الله الأولى حتى الأولى منا من الله، لكن هذه سنة الله جل وعلا بخلقه، فيوفق العبد للطاعة ثم يثيبه عليه، يوفق العبد للطاعة ثم يثيبه عليه، فهذه المرأة فرحت لأنهم ملائكة فضحكت قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا ما ندين الله به في الآية، لكن ينبغي أن نعلم أن آراء غير من العلماء تبقى محترمة على الرأس والعين، وقولنا أو قول أي أحد خطأ صواب يحتمل خطأ، وغير قولنا إذا رددناه نراه خطأ يحتمل الصواب، وإن رأينا الحق رجعنا إليه. قال عمر وصية نبي موسى ولا يمنعنك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، فإن الحق قديم، والعودة إلى الحق خير من الاستمرار في الباطل، والعلم عند الله.
السلام الله عليكم. السائل يقول تساهلت بعض العوائل والبيوت المحافظة على إدخال الدشوش والقنوات إلى البيت، فهل لكم توجيه في ذلك؟
هو كلما نشئ الناس على الصلاح وغض البصر وحسن الفرج كان أتقى لهم عند ربهم، ولا ريب أن هذا أمر ملحوظ، تساهل كثير من الناس خاصة لمن يتركها عائمة يبث فيها ما يبث، أو أن يكون في البيت كثيرا من المراهقين والمراهقات، فإن هذا والعياذ بالله وراءه الشر المستطير. لكن كذلك ينبغي على الذين ينفقون أموالهم في تأسيس قنوات مثل هذه أن يتقوا الله، وهؤلاء والعياذ بالله على شفا إثم عظيم الذين يسعون في هدم بيوت المؤمنين ونشر الباطل. وينبغي للمؤمنين كذلك أن يتجنبوا هذه الطرائق الموصلة والعياذ بالله إلى غضب الله وسخطه.
صلى الله عليكم. السائل يقول هل الساحر من توبة قبل أن يقدر عليه، وما هو حده إذا قدر عليه؟
حد الساحر قتله، وأما التوبة فلا يحجزه، قد يقرب عليه ويحكم عليه بالقتل ويتوب، لكن هذا لا يمنع قتله، ويتوب بينه وبين ربه. التوبة شيء بين العبد وبين ربه، حتى لو جاء رجل قتل أنفس حكم عليه بالقصاص، فكونه يقام عليه الحد ليس له علاقة بالتوبة، فأي قاتل أصلا علق بخطأه ثلاث قضايا، ثلاث حقوق: حق لله، وحق لأولياء الدم، وحق لمن أجيبه درس علمي انتهت المحاضرة، حق للمجد، حق لمن للمجد. أولياء الدم مخيرون بين ثلاثة: بين العفو والقصاص والدية، اختاروا عفو اختاروا قصاص اختاروا دية انتهى أمره. وحق الله إن شاء غفر وإن شاء عذب، لكن ماذا يسقط؟ يسقط بالتوبة. باقي حق من؟ حق الميت ما يسقط، يوم القيامة يأتي الميت يطالب بحقه، لكن إن سبقت التوبة أعان الله القاتل يوم القيامة على أن تبرأ ذمته من المقتول. واضح؟ فالساحر لو تاب يتوب الله عليه على حسب توبته، لكن إقامة الحدود مسألة أخرى حسب ما يراه ولي الأمر والقضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هي السبل والوسائل التي تجعل العبد أكثر معرفة بالله سبحانه؟
لا أحد أعلم بالله من الله. تدبر ما في القرآن من ثناء الله على نفسه هو المعين الأعظم لمعرفة الإنسان بربه تبارك وتعالى. ثم يقرأ ما سطره الأئمة الأخيار، كتاب الرقائق، صحيح البخاري، ما ذكره بعض أهل العلم كما أشار إليه النووي في رياض الصالحين، وما ذكرته بعض كتب العقائد المبنية على منهج أهل السنة.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل حدثنا عن شيخكم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله بعض المواقف المؤثرة لكم معه؟
الشيخ محمد تكلمنا عنه كثير رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وهو أصله جملة نقول أصله من بلاد شنقيط من موريتانيا، ثم كتب الله له الهجرة إلى هذه البلاد المباركة وحج، وكان في خيمة بأن قرب حج أحد الأمراء، كانت هناك مسألة علمية تناقش وشارك فيها، ومن خلالها عرف بالملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. ثم لما وصل إلى المدينة أكرمه الملك عبد العزيز بأن منحه الجنسية له ولأهل بيته، فمكث بعد ذلك يدرس في الحرم النبوي الشريف، وكان منذ صغره في موريتانيا يطلب العلم. كان له خال، خاله يعنى به وهو صغير دون البلوغ، فذات يوم مرض خاله هذا فهو يقول رحمه الله يقول كنت أمر عليه وأقول يا ليته يموت حتى يستريح من الطلب من الدراسة، ولا يدري أن هذا خاله سيكون سببا في تعليمه وسيكون هذا العلم ويجعله الله سببا في رفعة شأنه، على أنني لم أخل عنه مباشرة. هذا الأمر ينبغي أن يحرر. نعم أنا أدركته وعرفته، كان جارنا رحمة الله تعالى عليه، لكن مات وأنا الثالثة عشرة تقريبا.
الله
في الحرم وما إلى ذلك، بعد أنك كان له دروس مواقف عظيمة يعني سواء أيام الجيرة أو غير ذلك، لكن من أشهرها أنه عندما حج عام 93 كان معه سائق، السائق هذا رأى في المنام نبيا يموت، فلما دنا منه لم يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أخبر الشيخ بها، فالشيخ تغير وجهه، فلما تغير وجهه ندم السائق على أنه أخبره، فقال يا شيخ لعلها أضغاف أحلام، فقال رحمه الله ليست أضغاف أحلام بل هي رؤيا ولكن يكتب الله الذي فيه الخير. بعدها بأربعة أيام توفي الشيخ. فهو المعنى العلماء ورثة الأنبياء، وهذا يقول الرائي لم يرى نبيا بعينه ما أن يسلم ولا صفاته، لكن أوهم أن هذا نبي في الرؤيا، فتقع يعني فسرت على أنه موت عالم، وهو كان رحمه الله آنذاك يعني منارة من منارات أهل العلم رحمه الله ورحم أموات المسلمين جميعا.
أحسن الله إليكم. السائل يقول في سورة قاف قال الله تعالى إنا نحن نحيي ونميت، لماذا ذكر الله عز وجل نحن والله عز وجل واحد؟
هذا أسلوب عربي في الكلام يسمى أسلوب التعظيم، تستخدمه العرب في كلامها، وهو أنهم إذا أرادوا التعظيم يقولون نحن، له مواضع يقال فيها، فيأتي أحيانا على الاختصاص ويأتي أحيانا للتعظيم ويأتي على غير ذلك، لكن هذا السياق سياق تعظيم وليس سياق جمع عددي وإنما سياق تعظيم. تسمع أنت الآن مثلا الملك عبد الله وفقه الله، تسمع في الأوامر الملكية بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، هو شخص واحد، لكن هذا أسلوب عربي موجود في لغة العرب تقوله العرب، وهو جائز قوله في حق الله وفي حق غيره، لكن طبعا يختلف حق الله عن حق غيره، كما تقول فلان الرحيم، وأن الله جل وعلا قال عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وتقول عن الله جل وعلا إن ربنا غفور رحيم، لكن اسم من أسماء الله غير ما يقع على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول كثرة المسابقات في الجرائد والصحف والتي يكون عليها جوائز عظيمة كسيارات ونحوها، فهل تجوز مثل هذه المسابقات؟
ماذا فيه تفصيل؟ إذا كانت المسابقات الجوائز تؤخذ من الناس كما هي أكثر المسابقات القائمة على ما يسمى بالرسائل SMS أو أمثاله الذي يوضع فيها صهر ثم يكتب يضع رقم 7 أو 8 أو 6 تشير إلى القيمة، ثم بعد ذلك يضع رقم، وهذه أصل فكرتها أنه توضع هذه المسابقة والكلفة 7 ريال ويتبناها شركة، فيشترك حوالي مثلا نفرض من 1,000,000، فيكون الناس إذا كانت الدقيقة ب7 ريال 7 ملايين، من أين 7 ملايين هذه؟ من الناس، فمليون أو مجموعة منها تعطى شركة الاتصالات، مجموعة للجريدة التي نشرت الإعلان، ومجموعة يأخذها صاحب المتجر الراعي المسابقة، ومجموعة تعطى للناس أموال يعني جوائز، يعني 7 دي مثلا 1,000,000 للاتصالات، 1,000,000 للجريدة، 1,000,000 للشركة، و4 ملايين يقال الجائزة الأولى 1,000,000، الجائزة الثانية 500,000، هي فلوس الناس، فهذا حرام قطعا لا تجوز. الحالة الثانية المسابقات التي لا تؤخذ من أموال الناس لكن فيها شبهة بسيطة، وهي قضية البوك هذا الكوبوع، فهذه صورتها أن الجريدة تنشر الخبر، تنشر المسابقة، وثم تراعي المسابقة مثلا ما ندري يسمي أحد، لكن نفرض أن الشيخ فيصل عنده شركة سيارات، شركة الشيخ فيصل تأخذ تأتي ب3 ملايين تتفق مع الجريدة على نشر المسابقة، هذه نشرة مسابقة فيها دعاية للسيارات، والناس لا يدفعون شيئا لأن قيمة الجريدة هي لم تتغير، لم تتغير، إنما تستفيد الجريدة بأن أكثر شريحة من المجتمع يشتروا. فهذه الأموال التي بريالين اشترينا الجريدة لم تدخل في الجائزة، الجائزة مصدرها آخر، مصدرها الشيخ ناصر مثلا، شركة مؤسسة أخرى، ليست مصدرها أموال الناس. فهذه فيها شبهة، لكن إلى الجواز أقرب، والعلم عند الله، خاصة لمن اعتاد أن يشتري الجرائد. فالمهم أن كل مسابقة لها تفصيلها، أما هذه التي بالرسائل هذه قمار واضح، مغامرات، وهذا أصلا يعني حتى اللي يعرفون في الشركات، يعني الشيء بعض الأوروبيين كيف يبيعون سياراتهم؟ يجي واحد يبيع سيارة يقدرونها، يجي يبيع سيارة وعنده زملاء 20 واحد موظفين، فيأتي الناس لو خبرة بالسيارات كم يسوى الكابرس هذا؟ يقولون يسوى مثلا 300,000. من يريد أن يشتريه؟ قال 30 موظف أنا لي رغبة فيه، يقولون لكل موظف يذبحه، فيصبح كم؟ 30,000 قيمة السيارة، هاي تذهب لصاحب السيارة، ثم يضعون قرعة، هذه القرعة يأخذها واحد من دفعها. فطبعا أي إنسان يشتري ماذا يقول؟ يقول إما أن أخسر الألف أو أكسب السيارة، هون مع ألف يعني ألف يقول ضيع، لكن في أمل أكسب السيارة. فكلهم يشتركون الزلدون، ثم تجرى قرعة واحد يأخذ السيارة وصاحب السيارة يأخذ المال ويمشي. هذا نفس الشيء، نفس الميسر الذي حرمه الله جل وعلا.
السلام عليكم. السائل يقول ما حكم المساهمة في جبل عمر؟
إلى الآن لا أعلم شيئا يمنعه، جاهز، لأن نشاط مباح حتى يظهر ما يمنعه شرع.
السلام عليكم. السائل يقول ما هو الضابط في النقل عن بني إسرائيل، وخاصة إذا كان ذكرها بعض أهل العلم مثل الحافظ ابن كثير؟
هذا مؤصل أصلا من المنقول عن مسلمة أهل الكتاب عن علماء بني إسرائيل، لو حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والأصل هي أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما كان منه معارض ما عندنا فيرد، وما كان منه موافق فيقبل، وما كان غير موافق ولا معارض فيقبل لكنه يعتبر من مليح القول لا من متين العلم، من مليح القول لا من متين العلم.
أحسن الله إليكم. يأذلنا الشيخ بعض الإعلانات. يعلن المكتب التعاوني للدعوة الإرشاد بالدلم بعض المحاضرات، المحاضرة الأولى حقوق ولاة الأمر وحرمة الاستئاسة عليهم لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد بعد المغرب يوم الاثنين 22 هذا العام، والمحاضرة الثانية بعنوان شكر النعم لفضيلة الشيخ عبد العزيز محمد الوهيبي بعد مغرب يوم الخميس 23/2، والمحاضرة الثانية بجامع الملك عبد العزيز بالدلم. كذلك نذكر بالحلقة الثانية من سلسلة ضيوفنا، وهي محاضرة الغد يوم الجمعة في هذا الجامع، جامع العز، بعنوان وسائل لاكتساب الأخلاق لفضيلة الشيخ عادل بن عبد الرحمن العبد القادر حفظه الله ورعاه. وأيضا نخبركم بأنه سيبدأ درس للشيخ صالح المغامسي الأسبوع القادم في السيرة النبوية، سيكون ثالث اثنين من كل شهر، ثالث اثنين من كل شهر، أي الأسبوع القادم 22/2 في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض. نعم، هذا هو السؤال الأخير. طيب، بعض الأسئلة جاءت طلب رقم الجوال، فلعل الشيخ يتفضل برقم الجوال الوقت المناسب للسؤال. والسؤال الأخير: هل من نصيحة لمن يقوم بغيبة العلماء والمشايخ بعض طلبة العلم ويقضي مجالسه في نقد فلان وعلان؟
الحمد لله، في نقطة أريد أن أبينها. ويعلم الله حبنا لأهل هذه الديار ورغبتنا في تكرار المجيء إليه، إلا أنني أعتذر عذرا خاصا لأهالي الدلم أولا، ولأهالي الحوطة، ولأهالي الهياثم، فأنا أتعامل معاكم بحسب وقتي لا بحسب حبي، ولو تعاملت معاكم بحسب حبنا لكم لما فارقناكم، لكن يعلم الله أنني أنهكتنا الأسفار كثيرا، وأنا مثلا والله لي غايب عن المدينة الآن قرابة 3 أو 4 أيام، وكنت قبلها في رجال المعفي أبها، وكنت قبلها بالشمال في الجوف وآخر، وهذه أضرت بي كثيرا في العمل وفي محل أسرة. فلذلك ذلك أرجو أن يعذرنا الناس أحيانا إذا اعتذرنا أو أن لم نحقق شيئا من رغباته، هذا مهم جدا. أما قضية ما ذكره الشيخ فيصل قضية الغيبة، فإنه عياذ بالله أول طرائق البقاء والانتكاس الخوض في أعراض الناس. البقاء معنى البقاء يعني الإنسان ما يتقدم ما يعلم، والإنسان إذا أراد أن يطلب علما وأراد أن يهيئ نفسه مكان ينفع به عباد الله فليتجنب الخوف في أعراض الناس. وعينك إن أبدت إليك مساويا فقل يا عين للناس يعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وكلنا عورات ومعايب، لكن الله جل وعلا ستر علينا وعليكم المعايب والعورات لما لم نخذ بعورات الناس ومعايبهم. فإذا خذنا بمعايب الناس وعوراتهم سلط الله علينا من يخوض في عوراتنا ومعايبنا. نسأل الله لنا ولكم السلام. الجوال ما يعلم في بيت بيوت الله، لكن من يحفظ الجوال يعطيه من لا يحفظ. صلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.